بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة.
قال رحمه الله تعالى: وإياه.
ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما. ويباح له، الضمير في له يعود على المسافر، فلا زال الكلام على المسافر. المسافر يباح له الجمع بين الظهرين، بين الظهرين والعشاءين من باب التغريب، عندنا ظهر وعصر ومغرب وعشاء، لكنه ذكر الظهرين والعشاءين من باب تغليب أحد الاسمين. وكما مر بنا الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الصلوات التي تجمع، وما عداها لا يصح الجمع بينها. ويباح له، حينما قال يباح أفادنا الشيخ رحمه تعالى أن الجمع هو من الأمور المباحة، فليس من السنة الجمع، وأيضا ليس مكروها، فالمسافر بالخيار، إن شاء جمع من غير كراهة، وإن شاء لم يجمع، هذا هو الأصل في الجمع. وحينما قال الشيخ رحمه تعالى ويباح له الجمع، ما دليل ذلك؟ دليل ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ارتحل بعد أن تزول الشمس صلى الظهر ثم ارتحل، وإذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر وجمعها معها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سافر بعد الزوال صلى الظهر فقط ولم يجمع، وإذا سافر قبل الزوال جمع الظهر والعصر في وقت العصر. وناخذ من ذلك فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع دائما وأبدا، إنما كان يجمع للحاجة، حتى وهو جاد به السير يجمع للحاجة. أيضا في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء. أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء، في رواية يؤخر المغرب إلى العشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر. أيضا جمعه صلى الله عليه وسلم وكان مسافرا في عرفة بين الظهر والعصر، هذا جمع تقديم، وأيضا بين المغرب والعشاء في المزدلفة. فالأصل في الجمع الإباحة، لكن يستحب في عرفة جمع التقديم، وفي المزدلفة جمع التأخير. وأهل العلم مجمعون على جواز الجمع في عرفة وفي المزدلفة، وما عدا ذلك محل خلاف في أصل المشروعية، هل يشرع الجمع أو النصوص الواردة هي جمع صوري. والصحيح الجواز كما ذهب الشيخ رحمه تعالى وإياه. وحينما قال الشيخ ويباح له الجمع، هذه العبارة يؤخذ منها سواء كان جادا به السير أو كان حالا غير مرتحل، مما يستدل به على جواز الجمع للمسافر وإن كان حالا غير مرتحل حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح، قال: فخرج فصلى ظهر ركعتين والعصر ركعتين. هذه رواية البخاري ومسلم. استدل بعض العلم على أنه جمع بينهما، مع أن الحديث لا يدل على الجمع، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يحتمل أنه صلاهما جمعا أو أنه فرق بينهما. إحدى رواية مسلم: فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين، يعني قال ثم، هذه تفيد الترتيب مع التراخي، تدل على أنه لم يجمع بينهما، إنما صلى الصلاة في وقتها لكنه قصر الصلاة. ولا أعلم حديثا صحيحا صريحا
في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع وهو حال مقيم في الأرض في السفر إلا في عرفة. حديث جابر رضي الله تعالى عنه في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، جمع في عرفة وكان حال، والمزدلفة ارتحل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يظل والله أعلم أن الجمع مباح، لكنه في حق الحال في الأرض خلاف الأولى، وكذلك الجمع خلاف الأولى إذا كان لا حرج على المسافر في عدم الجمع، فترك الجمع مع عدم الحرج هو السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس حيث إذا ارتحل بعد الزوال لم يجمع صلى الله عليه وسلم، إنما صلى الظهر في وقتها ثم صلى العصر في وقتها. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه يباح له الجمع بين الظهرين، بين الظهر والعصر، جمع المسافر بين الظهر والعصر ممن يرى الجمع محل اتفاق، ولما أقول ممن يرى الجمع نخرج من لا يرون الجمع كالأحناف، لكن هل يجوز أن يجمع العصر مع الجمعة؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم. الحنابلة يرون عدم الجمع بين العصر والجمعة لأن النص ورد في الظهر ولم يرد في الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الجمعة والعصر. أيضا يستدلون بحديث أنس في الصحيحين وهذا في المطر في قصة الأعرابي حينما دخل قالوا ادعوا الله عز وجل، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمطرت ولم يجمع مع الجمعة العصر، دل ذلك على أن الجمع مختص بالظهر والعصر ولا يشرع جمع العصر مع الجمعة. والذي يظل والله أعلم أن كون النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع يوم الجمعة كما مر قبل قليل، الأصل في الجمع أنه رخصة وليس بسنة، هو من الأمور المباحة، فإذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك أمرا مباحا ولم يترك صلى الله عليه وعلى وسلم سنة. فالقول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية جواز الجمع بين العصر والجمعة. ما الدليل؟ القياس على الظهر، فكما أنه يجوز أن يجمع العصر مع الظهر فكذلك يجوز أن يجمع العصر مع الجمعة، فكلاهما صلاة لها وقت، وقت الجمعة يخرج بخروج وقت الظهر بالإجماع، أما دخول وقت الجمعة سيمر بنا إن شاء الله خلاف المسألة. قد يقول قائل أهل العلم يقولون لا قياس في العبادات، مر بنا الإجابة على هذا الأمر أكثر من مرة، يقول لا قياس في العبادات يقصد لا تنشي عبادة من باب القياس، مثلا تستحب تحية المسجد لمن دخل المسجد، لا يصح للشخص أن يقيس العمل مثلا أو الدكان أو البيت فيأتي بسنة يقول أصلي سنة البيت ركعتين إذا دخلت بيتي، أصلي سنة العمل إذا دخلت عملي ركعتين، أصلي سنة الدكان إذا دخل دكاني ركعتين. هذا مقصود لا قياس في العبادات. أما إلحاق عبادة بعبادة بجامع العلة بينهما كما مر بنا الفقهاء مجمعون إجماعا عمليا على القياس في العبادات، مثلا ما يتعلق بشروط الهدي وشروط العقيقة لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النص ورد في الأضحية فيما يتعلق بالسلامة من العيوب كما في حديث البراء رضي الله تعالى عنه، أو السن. والفقهاء يجعلون أحكام العقيقة وأحكام الهدي كأحكام الأضحية، فيشترطون في العقيقة وفي الهدي ما يشترط في الأضحية، هذا من باب القياس. العيدان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح في أنه كان يخطب العيد خطبتين، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص، ومع ذلك أجمعوا على أن العيد يخطب فيها خطبتان. ما الدليل؟ القياس على الجمعة. أيضا مما يستدل به على جواز الجمع بين العصر والجمعة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. سئل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، والحديث في الصحيحين وهذا لفظ مسلم. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول أراد أن لا يحرج أمته، فالحرج قد يوجد إذا ترك جمع العصر مع الجمعة، فإذا كان الجمع شرع لأجل رفع الحرج فيجوز أن يجمع العصر مع الجمعة لرفع الحرج. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما قال لمؤذنه إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فقل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس أنكروا ذلك، فقال فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الجمعة عزمة أي أمر واجب، وكرهت أن أخرجكم في الطين والدح. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه رخص في ترك الجمعة بسبب المطر، إنما الوارد ترك الجماعة. وابن عباس رضي الله تعالى عنه رخص في ترك الجمعة بسبب الطين والدحى، فقاس ابن عباس رضي الله تعالى عنه الجمعة على الظهر في الترخص في ترك الجمعة في حال المطر والدحى. فكذلك والله أعلم يقاس جمع العصر مع الجمعة قياسا على جمع العصر مع الظهر. فالذي يظهر لي والله أعلم جواز جمع العصر مع الجمعة، سواء كان ذلك في السفر، وأقول في السفر أسأل كثيرا الشخص يذهب معتمرا أو زائرا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو مسافر، فيصلي الجمعة في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحتاج إلى الجمع، يقول أريد ألا أقف في الطريق حتى أصل إلى أهلي، فهل أجمع العصر مع الجمعة أو لا؟ فليظهر والله أعلم الجواز. فيجوز للشخص إذا كان مسافرا وصلى الجمعة مع أهل البلد أن يجمع معها العصر، أو إذا احتاج أهل البلد أن يجمعوا في حال المطر العصر مع الجمعة أو الدحر كما رخص ابن عباس، فالأمر على الجواز إن شاء الله. هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة، وهو مذهب الشافعية كما قلت لكم. وأيضا هناك بعض النصوص يفهم أن بعض الحنابلة يرون جواز الجمع وإن كانت ليست نصا كما في الإنصاف للمرداوي. ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما، أي يجمع إما في وقت الظهر أو في وقت العصر أو في وقت المغرب أو في وقت العشاء. فإذا جمع في وقت الظهر أو المغرب الفقهاء يسمون هذا جمع تقديم، وإذا جمع في وقت العصر أو في وقت العشاء هذا يسمى عندهم جمع تأخير. وليس معنى هذه العبارة أنه لا بد أن يجمع في أول وقت الصلاة، لا، مر بنا أن الأوقات خمسة هذا العصر، لكن في حال الحاجة والاضطرار الأوقات ثلاثة، من زوال الشمس إلى اصفرارها وقت للظهر والعصر، فللشخص أن يجمع في أي وقت ما بين زوال الشمس إلى اصفرارها، فليس هناك وقت خاص بالظهر أو وقت خاص بالعصر لأن الوقت مشترك. ومن غروب الشمس إلى ثلث الليل عند الحنابلة وقت للعشاء، على هذا من غروب الشمس إلى ثلث الليل يجوز للشخص أن يصلي المغرب والعشاء جمعا. وإن قلنا على القول الصحيح أن وقت العشاء يخرج نصف الليل، فمن غروب الشمس إلى نصف الليل هو وقت للمغرب والعشاء، يصلي من أبيح له الجمع في أي وقت ما بين هذين الوقتين، فليس هناك وقت خاص بالمغرب أو وقت خاص بالعشاء، إنما هو وقت مشترك. الوقت الثالث هو وقت الفجر، وهو وقت واحد، لأن الفجر لا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها. وإذا جمع تقديم فالحنابل يشترطون شروط، وإذا جمع تأخير يشترطون شروط، ستمر بنا إن شاء الله في آخر الفصل. ولمريض شرع في جمع المريض، ولمريض أي يباح الجمع للمريض، إذن الأصل الإباحة الجمع، وهذا هو الصحيح. ما الدليل على جمع المريض؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لحمنة وكانت مستحاضة أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والاستحاضة هي نوع من المرض، وأيضا من باب الاستدلال بالأولى، إذا كان المسافر يجوز له أن يجمع ففي الغالب أن المشقة التي تلحق المريض أكثر من المشقة تلحق المسافر. أيضا في حديث ابن عباس أعطانا حكما عاما، قال أراد ألا يحرج أمته، فكل أمر يقع فيه المسلم بحرج إذا ترك الجمع له أن يجمع، ومن ذلك المرض، ولعموم قول ربنا تبارك وتعالى وما جعلكم في الدين من حرج. ولمريض ونحوه، أي أهل الأعذار الذي مر بنا أنه يجوز لهم أن يتركوا الجمعة وجماعة كالخائف ونحوه يلحقه بتركه مشقة. إذن هل كل مريض يجمع؟ لا، إذا كان يشق عليه ترك الجمع، فإذا كان يشق عليه ترك الجمع يجوز له الجمع، إذا كان لا يشق عليه لأن المرض يسير كيسير الصداع فهذا لا يجمع، يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، فالأصل أن الصلاة تصلى في وقتها. المسافر يجمع مطلقا لأن الرخصة معلقة بالسفر وليس بالمشقة، أما المريض فالرخصة معلقة بالمشقة وليست بوجود المرض. وحينما قال ولمريض أي ولمريض أن يجمع بين الظهرين وبين العشاءين، فالمسافر يجوز له أن يجمع بين الظهرين والعشاءين، والمريض أيضا يجوز له أن يجمع بين الظهرين والعشاءين. قال وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة لا بارد فقط إلا بليلة مظلمة. قال وبين العشاءين فقط، يجمع المغرب والعشاء فقط، قال لمطر، والكلام في حق المقيم. المسافر يجوز له أن يجمع مطلقا وجد مطر أو لم يوجد مطر، فالأمر متعلق بالسفر، فالعلة هي السفر، فالكلام على المقيم. يجمع بين العشاءين فقط ليخرج الظهر والعصر، على هذا لا يجمع بين الظهر والعصر إذا كان مقيما بسبب المطر. قال ونحوه، نحو المطر كالبرد والجليد الذي يتساقط. قال يبل الثوب أي يرطب الثياب، يحصل بلل، يقصدون بالبلل لو أن الشخص عصر ثوبه تساقط منه الماء، بمعنى ليس مجرد البلة اليسيرة يعني مجرد رطوبة، لا، يبل، تكون هذه البلة تشق. وتوجد معه مشقة أي يوجد مع المطر حرج ومشقة. ما الدليل على أنه يجوز أن يجمع بين العشاءين؟ ما رواه مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معه، يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه يجمع مع الأمراء المغرب والعشاء، فيؤخذ منه جواز الجمع بين المغرب والعشاء، لو كان الجمع محرما لما جمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولما أقرهم، ما الدليل على أنه لا يجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر؟ أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه مفهومه أنه لا يجمع بين الظهر والعصر، منطوقه أنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر، مفهومه أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، وأنهم لم يكونوا يجمعون. أيضا يذكر بعض الحنابلة أثر يقول رواه الأثرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال من السنة الجمع بين المغرب والعشاء في المطر، والأثر لم أقف عليه. وأيضا حينما يقول تابعي من السنة يحتمل أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتكون سنة غيره. وعلى كل حال الاستدلال بأثر ابن عمر وما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن يبقى هو الاستدلال بالمفهوم، ودلالة المفهوم دلالة ضعيفة، فلا يصح الاستدلال بحديث أبي سلمة وبأثر ابن عمر على عدم جواز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر. فلذلك الرواية الثانية عند الحنابلة جواز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، دليلهم من الأثر ومن النظر. أما النظر يقول القياس، إذا كان الشارع أباح الجمع بسبب السفر أحيانا تكون مشقة المطر أشد من مشقة السفر، فإذا جاز في السفر أيضا يقاس عليه في الحضر في المطر الذي يوقع في المشقة. أيضا يستدلون بحديث ابن عباس جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، سئل ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته، والحديث كما ذكرت قبل قليل في الصحيحين وهذه رواية مسلم. وجه الاستدلال من الحديث يقوم من وجهين، الوجه الأول قال أراد ألا يحرج أمته، فالحكم يتعلق بالحرج، فإذا وجد حرج جاز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلا فرق بين حرج يقع بترك الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. أيضا ابن عباس رضي الله تعالى يقول من غير خوف ولا مطر، إذن في العادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بسبب المطر، لكنه هذه المرة لم يجمع. قل نص ابن عباس على ذكر المطر لأنه كان الجمع معتاد، لكنه في هذه المرة لم يجمع بسبب المطر ولا بسبب الخوف. أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله يوم الجمعة صلوا في بيوتكم، الحديث رخص ابن عباس رضي الله تعالى عنه بترك الجمعة بسبب المطر والوحل، فإذا كان يباح ترك الجمعة بسبب المطر والجمعة صلاة نهارية، فكذلك يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر. فالذي يترجح لي والله أعلم جواز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر. قال ولي وحل، الوحل الطين، فإذا كان هناك طين هذا يحصل بعد المطر غالبا، فالشخص إذا خرج يخوث بالطين هذا مظنة أن يتلوث ومظنة أيضا السقوط لا سيما كبير السن، فيجمع بين العشاءين عند الحنابلة، والصحيح يجمع بين العشاءين وأيضا بين الظهرين. الوحل لم يرد فيه نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو القياس على المطر. أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما تقدم قبل قليل قال كرهت أن أخرجكم في الطين والدحر، فإذا كان الطين والدحر يسقط الجمعة فكذلك يبيح الجمع. وريح شديدة باردة، لا باردة فقط، إذا وجدت ريح يشترط أن تكون هذه الريح شديدة قوية وأيضا أن تكون باردة، إذا كانت شديدة وليست باردة هذه الريح يقول لا تجمع. لماذا؟ يقول لأن المشقة فيها تكون أيسر. لا باردة فقط، على هذا في حال الأغبرة هذه ريح وتكون شديدة لكن ليست باردة، إنما هو لأجل الغبار، على كلامهم لا يجمع بسبب الغبار. وأحيانا وخصوصا المصاب بأمراض الصدر تضرره بالغبار أشد من تضرره بالبرد، بس قد يتقيه أحيانا بملابسه وبغيره، لكن الغبار لا يمكن أن يتقيه. فالصحيح أيضا إذا كان هناك ريح شديدة أو هناك أغبرة يتأذى بعض المصلين بسبب ترك الجمع فيجوز الجمع بسبب الغبار. الدليل حديث ابن عباس في الصحيحين جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر أراد ألا يحرج أمته. فالجمع مشروع لرفع الحرج متى ما وجد حرج أبيح الجمع في الليل أو في النهار. قال لا باردة فقط، يعني لا في ليلة باردة، لأن الكلام على الجمع بين العشاءين. إذا وجد برد فقط لا يجمع. لماذا؟ لأن البرد يمكن أن يتقيه بملابس وغيرها، ولا شك إذا أمكن اتقاء البرد لا يجوز الجمع. قال إلا بليلة مظلمة، إذا كانت مظلمة يقول مع البرد تكون هناك شيء من الحرج فيجوز. والرواية الثانية عند الحنابلة إذا كانت باردة وعليهم حرج يجوز الجمع ولو لم تكن مظلمة. وليظهر العلم أن التعليل بكونها مظلمة ليس بسديد، لأن وجود الظلمة في آخر الشهر دائما وليست عذرا للجمع، فالعذر يكون بشدة البرد. إذا وجد برد شديد ولا يمكن أن يتوقعه جاز الجمع والله أعلم. إما إذا أمكن أن يتوقع هذا البرد بملابس أو بغيرها لا يجوز الجمع. والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير. يسأل سائل أيهما أفضل، هل أجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؟ يقول الأفضل فعل الأرفق. مر بنا قبل قليل في عرفة السنة جمع التقديم، وفي المزدلفة السنة جمع التأخير، هذه السنة. لكن ما عدا ذلك يقول الشيخ الأفضل الأرفق. الدليل من الأثر ومن النظر. أما من النظر جمع شرع لأجل رفع الحرج فيفعل الأرفق به، فالأرفق هو الأيسر له وأكثر في رفع الحرج. أما من جهة الأثر كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، فكذلك في الجمع ينظر في الأيسر، فإن كان الأيسر جمع تقديم جمع جمع تقديم، وإن كان الأيسر جمع تأخير جمع جمع تأخير. وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة. وكره فعله أي الجمع في بيته، يعني يكره أن يجمع في بيته بين الظهر والعصر بسبب المطر أو بسبب البرد ونحوه بلا ضرورة إذا كان يتضرر. أفادنا الشيخ رحمه الله تعالى أن الشخص ولو صلى في بيته يجوز أن يجمع بعذر المطر وهو في داخل بيته، يجمع بين المغرب والعشاء، أو لو إذا وجد برد له أن يجمع في بيته. لكن الشيخ رحمه الله تقول ونحوه مثلا في استراحته. ما الدليل على أن الشخص يجوز أن يجمع في بيته أو في محله أو في استراحته؟ يقولون إذا وجدت الرخصة تكون عامة، كما أن أهل المسجد يجوز لهم أن يترخصوا فكذلك من يصلي في بيته. هذا هو دليلهم، رخصة فتعم الجميع، كما أن السفر رخصة لأجل المشقة يترخص الجميع، وجدت المشقة ولم توجد المشقة. والصحيح أن العلة في السفر هي السفر وليس المشقة، بخلاف المطر فالعلة المشقة. فالرواية الثانية عند الحنابلة أن من كان يصلي في بيته أو إذا كان يصلي في المسجد وكانوا محصورين كمسجد لا يوجد فيه إلا معتكفون لوحدهم، أو شخص لوحده في المسجد لا يصلي في المسجد إلا هو، يقول لا يجمع. لماذا لا يجمع؟ لأن الرخصة لرفع الحرج. ومن يجمع في بيته أو من يصلي وحده في المسجد لا حرج عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، والأصل هو وجوب الصلاة في وقتها، إنما رخص لعجل رفع الحرج ولا حرج في ذلك. وهذا هو الصحيح والله أعلم في هذه المسألة، أن من كان في بيته لا يجمع لأجل المطر، لأنه لا حرج عليه في ترك الجمع. كذلك من كانوا في المسجد لوحدهم لا يجمعون، لأنه لا حرج عليهم في ترك الجمع، بخلاف لو كان تبعا لغيره. مثلا نحن في المسجد صلينا المغرب وسنصلي العشاء في المسجد، لكن الجماعة جمعوا، لم نجمع نحن لوحدنا، إنما جمعنا تبعا لغيرنا. فإذا كان الشخص يجمع تبعا لغيره جاز. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما إذا كان في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها لا حرج عليه في ترك الجمع، لأن باب عائشة على المسجد. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع مع أصحابه، فهو لا حرج عليه، لكن الحرج على أصحابه، فجمع صلى الله عليه وسلم تبعا لأصحابه.
ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة.
شرع في شروط جمع التقديم، قال ويبطل جمع تقديم، يعني في وقت الظهر في وقت المغرب. ما هي الشروط؟ قال جمع تقديم براتبة بينهما، جمع في وقت الظهر ثم صلى راتبة الظهر البعدية قبل أن يصلي العصر، يقولون يبطل الجمع، لا يصح جمعه. لو جمع في وقت المغرب وصلى راتبة المغرب البعدية قبل أن يصلي العشاء، يقولون يبطل جمعه، لا تصح الصلاة. لماذا في جمع التقديم تشترط الموالاة؟ يقولون أصل الجمع هو الضم، فهو جمع أي ضم هاتين الصلاتين، إذا لم يوالي بينهما وفرق بفاصل كبير لا يصدق عليه أنه جمع، فلا تصح الصلاة. إذن الدليل هو دليل عقلي محض، وليس في المسألة نص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنهم يستثنون، يقولون وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة، يقول الفاصل اليسير لا يبطل الصلاة، الإقامة بين الصلاتين مشروعة، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في جمع التقديم في عرفة. والوضوء قد يحتاج إليه الشخص من حدثه دائم عندهم، لا بد أن يتوضأ لكل صلاة فرض، أو ربما أحدث بعد الصلاة فيجب عليه يتوضأ. هذا هو دليل في هذه المسألة. والقول الثاني عند بعض الحنابلة جواز التفريق وعدم اشتراط الموالاة، فلو فصل بفاصل كصلاة راتبة أو غيرها. ما الدليل؟ الدليل أن الجمع لأجل رفع الحرج، فإذا وجد الحرج جاز الجمع سواء فرق بينهما براتبة أو بغير راتبة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم، كأنه والى، قال الموالاة هي السنة، لكن هذا فعل، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، إنما يجب لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالموالاة بينهما. أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يوالي في جمع التأخير، والذي يظهر الله أعلم أنه لا فرق بين جمع التقديم وجمع التأخير. في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، فصلوا المغرب ثم ذهب كل واحد منهم إلى رحله وحط عن رحله، ثم صلوا العشاء بعدما فرغوا من صلاة المغرب، وهذا جمع تأخير، ذهب كل واحد إلى بعيره وأناخ بعيره وحطم على بعيره ثم رجعوا مرة ثانية وصلوا العشاء، وهذا فاصل طويل. يقولون هذا في جمع التأخير، ونحن لا نشترط الموالاة في جمع التأخير. يقال والله لا فرق بينهما، ما الفرق بين جمع التقديم وجمع التأخير؟ كلاهما صلاة في غير وقتها.
على هذا لا تشترط
الموالاة، فلو فرق في جمع التقديم فالصلاة صحيحة، لكن السنة هي الموالاة. أيضا يشترط الحنابلة نية الجمع حين تكبيرة الإحرام في الصلاتين المجموعتين، طبعا الكلام في جمع التقديم. الشرط الثاني عندهم نية الجمع قبل أن يحرم في الأولى والثانية. على هذا لو صلوا الظهر أو صلوا المغرب ثم أرادوا الجمع، جمع تقديم، كلام جمع التقديم، يقول لا يصح. لماذا؟ لأنهم لم ينوى الجمع حينما أرادوا أن يكبروا تكبيرة الإحرام، ما نوى الجمع في صلاة الظهر وفي صلاة المغرب. ما الدليل على اشتراط النية حين تكبيرة الإحرام في جمع التقديم في كلا الصلاتين؟ يقولون عموم حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، هذا هو دليلهم. يقال في الصلاة الثانية نعم تشترط، لكن في الصلاة الأولى ما الدليل على الاشتراط؟ لا دليل، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع ويجمع معه الجمع الغفير، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخبر الصحابة في جمع التقديم أنه سيجمع للصلاة. خذ مثلا صلاة صلى الله عليه وسلم في عرفة، جمع جمع تقديم، صلى معه الجمع الغفير، لم ينقل أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سنجمع الظهر مع العصر، إنما أمر بلالا فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر. القول الثاني عدم اشتراط النية إلا عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الثانية المجموعة، أما الأولى لا تشترط نية الجمع عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى. فلو بدا لهم أن يجمعوا بعد أن فرغوا من الصلاة الأولى لهم ذلك. هذا الشرط الثالث عندهم، وجود العذر حين تكبيرة الإحرام في الأولى والثانية، وأيضا سلام الأولى، فلو لم يوجد لا يصح الجمع. أما جمع التأخير فيشترطون شرطين، نية الجمع في وقت الأولى لأن تأخير الصلاة يحرم، فإذا نوى الجمع في وقت الأولى أبيح له الجمع وليس آثما، وإلا لو أخرها يكون آثما. الشرط الثاني استمرار العذر حتى دخول وقت الثانية، فإذا لم يوجد العذر وجب أن تصلى الصلاة في وقتها الأولى ثم يصلي الصلاة الثانية في وقتها. مثلا شخص مسافر أراد أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، لا يصل إلى بلده إلا بعد غروب الشمس، له أن يجمع جمع تأخير. أراد أن يجمع جمع تأخير بين المغرب والعشاء وهو يعلم أنه سيصل إلى بلده قبل دخول وقت العشاء، فيجب عليه إذا وصل إلى بلده قبل دخول وقت العشاء أن يصلي المغرب في وقتها، لأن العذر اللي هو السفر المبيح لجمع التأخير ليس موجودا، فيجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، أول ما يصل يصلي صلاة المغرب ثم إذا دخل وقت العشاء صلى الصلاة في وقتها. إذا جمع جمع تأخير يشترط أن يوجد العذر الذي يبيح الجمع إلى دخول وقت الثانية، إذا لم يوجد يجب عليه أن يصلي الصلاة الأولى ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الثانية في وقتها. مذهب الحنابلة
أوسع المذاهب
في من يباح له الجمع، كما ذكرت قبل قليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أراد ألا يحرج أمته فالجمع أبيح لأجل رفع الحرج، فمتى ما وجد الحرج أبيح الجمع، وإذا لم يوجد الحرج ليس له الجمع. مثلا المريض يباح له الجمع لأجل الحرج، كذلك من يطبب المريض إذا كان الشخص عند مريض والمريض بحاجة إلى هذا الشخص الذي بجواره يجوز له أن يجمع، أو الطبيب أحيانا ومساعدوه حينما يكون في غرفة العمليات إذا أخر العملية إلى بعد الصلاة ربما وقع لحرج، وإذا خرج أثناء العملية لأجل يصلي الصلاة في وقتها أيضا يقع عليه حرج، فيجوز له الجمع في هذه الحالة. أيضا من المسائل التي يحتاج إليها ويسأل عنها المرأة حينما تجلى لزوجها إذا كانت بحاجة إلى المزينة، وكما هو معلوم في زماننا المرأة تحتاج إلى وقت، إذا أرادت أن تزف لزوجها قد تحتاج إلى عدة ساعات، فإذا توضأت ربما تحدث، وإذا أرادت الوضوء وقع عليه حرج لإزالة ما على وجهها من أدوات زينة. ففي مثل هذه الحالة لو قلنا للمرأة صلي الصلاة في وقتها لوقع عليه حرج شديد، فيقال يجوز للمرأة التي تستعد للزواج يجوز لها أن تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن في الغالب هي بحاجة إلى جمع التقديم وليس جمع التأخير، فيجوز لها أن تجمع لأجل الحرج فتصلي المغرب والعشاء جمع تقديم ثم بعد ذلك تتفرغ للمزينة. واللي يظهر لي والله أعلم أن الأمر لا يتعلق فقط بالمرأة العروس، بل أحيانا بعض النساء من أقارب العروس يقع عليهن من الحرج ما يقع على العروس، هذا مشاهد أم العروس أو أخوات العروس. فليظهر الله أعلم إذا وجد الحرج لا بأس. أيضا من الأشياء التي يجوز فيها الجمع أحيانا الشخص لا يتيسر له النوم لأي سبب من الأسباب، يقول إذا أردت أن أصلي الصلاة في وقتها قد أنام ويخرج الوقت، قال ليجوز لك أن تجمع المغرب مع العشاء ثم تنام، ويجوز له أيضا أن يجمع الظهر مع العصر ثم ينام، يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم ثم ينام، أو العكس يجمع الظهر مع العصر جمع تأخير ثم ينام. إذا لم يكن هذا متكررا يكون أمر عارض، وهذا يحصل لبعض الناس أحيانا يسهر بسبب مرض أو بأي سبب من الأسباب، يقول إن لم أجمع خرج الوقت عليه، فإذا كان بهذه الحالة يجوز له أن يجمع بشرط ألا يكون هذا الأمر أمر دائم، أقول أمر دائم، لأن بعض الناس يقول أريد أن أجمع الظهر والعصر وأنام، آتي من العمل متعب أريد أن أصلي الظهر والعصر وأنام، أو أصلي المغرب والعشاء وأنام، أقول إن كان دائما فلا وإن كان عارضا فلا بأس. على كل حال القاعدة العامة في باب الجمع هو رفع الحرج كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى، فأي أمر يؤدي إلى الحرج بتركه يجوز الجمع، وإذا كان لا حرج في ترك الجمع فالأصل وجوب أن تصلي الصلاة في وقتها. وأيضا الحرج ولو كان لبعض المأمومين لا يلزم أن يكون الحرج عاما لكل المأمومين. في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح حينما قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، فقال واقتدي بأضعافهم، إذا كان بعض المأمومين لا حرج عليه في الجمع، لكن يقع الحرج على بعض المأمومين دون بعض، هنا يجوز الجمع لأجل مراعاة الضعيف من المأمومين، والقوي يدخل تبعا، كما أسلفت قبل قليل. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان خصوصا إذا كان في بيت عائشة لا حرج عليه مطلقا، لأن باب عائشة رضي الله تعالى عنها على المسجد، لكن يجمع صلى الله عليه وسلم لأجل مراعاة بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكذلك الأقوياء يجمعون مراعاة للضعفاء.